بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، سأتحدث معكم عن أمور مبشرة، وخاصة في هذه الأجواء الملبدة بالغيوم والتي تموج فيها الفتن وتظهر فيها بشكل كبير. لكنني كما تعلمون دائما ما نتلمس الخير من الشر، ونتلمس التفاؤل من التشاؤم، فرب خير من شر، ورب نفع من ضر، والأيام حبلى تخرج لنا كل يوم جديدة. ولكن أيها الإخوة، قبل أن أحدثكم ببعض المواقف والرحلات الدعوية والتي من خلالها أقدم لكم تجربة دعوية عايشتها بنفسي، التقيت بشخصياتها وتحدثت مع أبطالها ووقفت معهم على أرض الواقع وهم ينشرون الخير ويعلمون البشرية وينقذون الإنسانية، عشت معهم في مراحل الأمور العظيمة والإيجابية التي يعيشونها، لكنني أيضا عشت معهم وهم يمسحون العرق من جبينهم، كل ذلك من أجل أن يبلغوا الناس لا إله إلا الله. ولكن لعلنا أن نزيح أيضا بعضا من الجدية بهذا الموقف الطريف الذي حدث لأحد الدعاة إلى الله عز وجل في مصر، فمن خلاله لعلنا أن ننشط الأنفس ونسعد الصدور والقلوب بها. أحد الدعاة في مصر من الدعاة المبرزين إلى الله سبحانه وتعالى، وقف يوم من الأيام في الناس خطيبا، وكان خطيب مفوه، يعني لو ذكرت لكم اسمه لعرفتموه جميعا، فتحدث عن العشرة المبشرين بالجنة وعما أعده الله عز وجل لهم من خير وحبور في جنات النعيم. يقول الشيخ: لما فرغت من الخطبة ونزلت، وإذا بأحد الشباب من الذين تحمسوا وتأثروا لموضوع الخطبة ولمضمونها ولكلامها، يقول: فأتى إلي فضم صدره إلى صدري وأخذ يبكي بكاء كبير. يقول: والله اشفقت عليه فبكيت لبكائه. فلما فرغ قلت: يا فلان، الحمد لله باب التوبة مفتوح، والله عز وجل على كل شيء قدير، فتب إلى الله. فقال: يا شيخ، عندي دعوة. فقلت: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. قال: لا، عندي دعوة في صدري أريدك أن تدعو الله لي بها. قلت: ما هي دعوتك؟ قال: أدعو الله أن يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. يقول الشيخ: يا ابني ما ينفعش. قال: الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: الله على كل شيء قدير، بس هم عددهم عشرة، أطلع مين علشان أدخلك؟ قال: طيب أدعو الله أن يجعلهم 11. فهو مصر أن يكون من بين هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. نحن نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا في زمرتهم يوم القيامة بإذن الله عز وجل. سأبدأ هذه الجولة الدعوية معكم من أفريقيا. أفريقيا قام يوما من الأيام بابا الفاتيكان، وقال في عام 2000 لابد أن تكون أفريقيا، جميع أفريقيا، دولة نصرانية. بذلت من أجل أن يحقق هذا الهدف، طبعا هذا الهدف رسم قبلها بسنوات طويلة، فرصدت لها ميزانيات هائلة وأموال عديدة ورجال وإمكانات واقتصاد وسياسة، من أجل أن يحقق هذا الهدف، أن يكون عام 2000 أن تكون أفريقيا دولة نصرانية. وتمر السنين وتأتي الأيام ليأتي عام 2000 فيتضاعف عدد المسلمين من 10% من 20% إلى أن أصبحوا 60%. لماذا؟ لم يكن هناك أموال هائلة، لم يكن هناك وفرة في الرجال، لم يكن لدى الدعاة الذين يعملون طائرات خاصة وهليكوبترات خاصة يتنقلون بها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وإنما كان هناك رجال معدودين على أطراف على أصابع اليد الواحدة، لكن الواحد منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بألف في همته وفي نشاطه وفي عزيمته. والأهم من هذا كله أنه يحمل هذه الرسالة العظيمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يممت وجهي نحو أفريقيا لألتقي بذلك الرجل، وهو الآن أرجو أنه يستمع إلينا الآن، وخاصة أن هذه المحاضرة تنقل فضائيا. وجدته رجل كبير في السن لكنه يحمل قلبا عظيما، ليس متخصص في علم الشريعة لكنه طبيب، لكن قلبه يعمل بهذه الشريعة وقد أخلص لها وآلى على نفسه أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل. هذا الرجل أيها الإخوة جلست معه يوما من الأيام على مائدة الإفطار في كينيا تحديدا، فلما دنونا من الإفطار وإذا به يخرج 14 علبة، كل علبة فيها علاج مخصص. قلت ما هذا يا دكتور؟ قال هذا علاج القلب، وهذا علاج للأوعية، وهذا علاج السكر، وهذا علاج الضغط، ثم بدأ يعدد أنواع الأمراض التي أصيب بها. أعتقد أننا جميعا أدركنا من هو هذا الشخص، هو لا يزال يوجد بيننا وهو مضرب المثل. لا نقول هذا الأمر من أجل أننا نتحدث عنه في وجهه، لكننا نضرب هذا المثال من أجل أن نقول لشبابنا ولهذا الجيل ولمن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويحمل رسالته أن هناك من يحمل هذا الهم ويحمل هذه الرسالة ويحمل هذه القيمة الدعوية، وهو رجل بيننا. لا نتحدث فقط عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف الذين نرفع بهم رؤوسنا ونشمخ بهم، لكننا نتحدث عن شخص بيننا يعاني ما نعاني ويشكو مما نشكو، بل قد يكون أكثر مما نشكو، وهو الدكتور عبد الرحمن السميط. بارك الله له في ماله وفي أهله ورزقه الله عز وجل الصحة والعافية في بدنه. ذهبنا إلى أفريقيا، طبعا أول ليلة مكثنا في فندق 5 نجوم بينما الدكتور ذهب إلى مسكن قريب منا. انتقلنا بعد ذلك إلى هجر وإلى أدغال أفريقيا. بالنسبة لنا حياة جديدة أن تعيش في أدغال أفريقيا، لكن الذي كان يحركنا ويبعث فينا الهم ويبعث فينا الأمل والهمة أننا نبحث عن شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، سعادة عظيمة. وأنت تسير بين هذه الأدغال وفتعرض على الناس الإسلام فيقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عشنا في هذه الأدغال، لم نفتقد التقنية لأن شبكة الإنترنت موجودة في كل مكان، لكننا افتقدنا إلى الأكل الذي تعودنا عليه، افتقدنا إلى الرفاهية التي نعيشها، لكننا شعرنا برفاهية الإيمان، شعرنا بالإيمان وهو يغمر قلوبنا ونحن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عشنا في هذه الأدغال 10 أيام، ذقنا المصاعب والشدائد فيها. والله أيها الإخوة كنا نسير، فكنت أغسل وجهي بالماء مرة وثانية وثالثة، ونغتسل مرة وثانية وثالثة، ومع ذلك لا يخرج الغبار والتراب الذي لحقنا. سرنا في يوم من الأيام فقال الدكتور عبد الرحمن سأريكم اليوم أمرا تعلمون أننا بحمد الله في خير وفي عافية وفي نعمة، لأن الإنسان أحيانا إذا ألف الخير لا يعرف مصاب الشر، إذا ألف الصحة لا يعلم الألم الذي يعتصر المريض الذي من الله عز وجل عليه بالأكل والشرب، لا يعلم ما الذي يعانيه الفقير الذي لا يجد أكلا ولا شربا. تخيل أن ابنك يذهب إلى المدرسة ويقول لك أريد شربة ماء، أريد شربة ماء، تقول والله لا أعلم من أين، من أين أؤمن لك الماء. سرنا مع الدكتور في سيارة أذكرها جيدا، هايلوكس أو داتسون، فسرنا في هذه الأدغال، الأرض غير مسفلتة، فوجدنا معاناة شديدة أمام هذه السيارة. طبعا في الطريق الدكتور عبد الرحمن السكر يرتفع وينخفض، فمرة يأخذ الأنسولين ومرة يأخذ تمرة أو حلوى حتى يتوازن السكر لديه. سرنا ما يقارب من 7 ساعات، ابتعدنا عن الخضرة التي ألفناها في أفريقيا، دخلنا في أعماق الصحراء. فقال الدكتور: أيها الإخوة، إن كان لديكم ماء أو لديكم شيء خاص فيكم فخبئوه، لأننا سنمر على أناس لا يملكون من هذا شيئا. طبعا كنا نصور البرنامج لننقل الوضع للناس، لننقل الحال للناس، لنقول لمن يعيش حياة الخير: أيها الإخوة، احمدوا الله على نعمة الأمن، واحمدوه على نعمة الإيمان، احمدوه على نعمة الصحة، احمدوه على نعمة اللقمة، احمدوه على النعمة التي من الله عز وجل بها عليكم. فمعي مخرج البرنامج فرأى وجهي فقال: وجهك مليء بالغبار. لم يكن معي إلا يعني زجاجة الماء الصغيرة، فأخذتها فبدأت أغسل وجهي. والله أيها الإخوة، لما وصلنا وبدأ الناس ينظرون إلى قطرات الماء التي تنسكب من بين يدي، والله العظيم أتى بعضهم يركض يريد أن يشرب هذه القطرات. وهذا المشهد لا أقوله مبالغة، فقد قمنا ببثه على القنوات وبالإمكان متابعته من خلال مواقع الإنترنت. فأتى فأخذت هذا الماء واستحييت والله أن أكمل غسيل وجهي، فدفعت به إلى أحد الأطفال الصغار. جمعنا أهل القرية فإذا بهم من الضر ومن الضنك ومن الشقاء ما لا يعلم به إلا فاطر الأرض والسماء. ووالله لولا أننا قمنا بتوثيق هذه الأمور وحدثني غيري لم أصدق أن هذا الأمر لا يزال يوجد على وجه الكرة الأرضية. أتينا فقلنا للناس أقبلوا، الناس تأتي منهم الفرح والسرور على وجوههم، ينشدون الأناشيد، لكنهم بهم من الهزال، أجسامهم هزيلة إلى درجة عظيمة. اقترب الناس فقال الدكتور: تحدثوا، حدثونا عن أنفسكم. فقالوا: يا شيخ، أغرب شيء حدث لنا بالأمس. ما الذي حدث؟ قالوا: نحن نعاني الجهل ونعاني المرض ونعاني الفقر، لكن لا شك أن أعظم شيء مقدم عندنا أن نتعلم القرآن. لا نريد أن نخرج من الدنيا بدون آخرة ودنيا، على الأقل وهو أعظم أن نتعلق بهذا الدين، لأننا نعلم أن الله عز وجل سيكون معنا. ما الذي حدث؟ فقاموا قالوا: هذا معلم القرآن. فقام شاب في 18 من عمره، طبعا إذا قيل معلم القرآن هو بالكاد يقرأ، لكنه هو أحسن الموجود. فقالوا: هو ينتقل من قرية إلى قرية يعلم الناس سورة الفاتحة، وبالمقابل ما الأجر المادي الذي يأخذه؟ إذا أتى إلى هذه القرية يكون له العشاء والمبيت، اليوم التالي ينتقل إلى قرية ثانية فيكون له الغداء والعشاء والمبيت وهكذا. يقول: فسار في الطريق فأتى إلى أهل قرية، فبعد أن فرغ من تدريسهم القرآن قالوا له: والله لم نجد طعاما نأكله منذ 3 أيام، فليس لدينا شيء نقدمه لك. فسار في الطريق يوم يومين حتى أغمي عليه في منتصف الطريق. أهل قريته يظنون أنه وصل إلى القرية الأخرى، وأهل القرية الأخرى يظنون أنه لا زال في قريته، ثم خرجوا يبحثون عنه فوجدوه مغمى عليه في منتصف الطريق، 3 أيام لا أكل ولا شرب، وفي أجواء صعبة للغاية كان يعيشها. هذا نموذج. طبعا بينما نحن نتحدث وإذا بطفل لا أزال أتذكر ذلك الطفل وعظامه التي قد لصق بها جلده، ترى كل شيء، تحس هيكل عظمي يسير أمامك. طفل في العاشرة من عمره أتى يحبو حبوا، فظننت أنه معاق، فقالوا ليس به إعاقة، لكنه لم يشرب منذ أيام ولم يجد طعاما. أمام هذا المشهد العظيم وقفت، قلت سبحان الله. الواحد الآن منا يجلس ويبدأ في الأكل ويبدأ في الشرب ويتأمل، يريد أن يأكل المندي والمضبي والحنيذ والسمك بأنواعه، ثم بعد ذلك يأتي الحلى، ثم بعد ذلك ينام وقد أصيب بالتخمة. وهناك من إخواننا من لا يجد ماء يسد به رمقه. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن ننظر نظرين أيها الإخوة، أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا، وأن نعلم أن هذه النعم بشكرها تدوم وبكفرها تفر، كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذه النعم سيسألنا الله عز وجل عنها، كما قال سبحانه وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. ثم إن الواجب علينا أن نعلم أن هؤلاء يربطنا بهم رابط أعظم من رابط الحسب والنسب، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا موقف من المواقف التي مرت بنا. موقف آخر، حينما هبطنا إلى كينيا التقى بي سائق اسمه علي جريسة، وهذا الشخص بالإمكان أن تتابعوا أخباره عبر مواقع الإنترنت. علي جريسة شاب، أو عفوا رجل كبير في السن، طاعن في السن، فكان يقود بنا السيارة، فظننت أنه السائق الخاص بلجنة مسلمي أفريقيا. ونحن نسير معه في الطريق فيقول لي يا شيخ هذه القرية أسلم فيها 500 شخص، وهذه القرية أسلم فيها 1000، وهذه القرية أسلم فيها كذا، وهذه القرية وأسلم على يدي 10,000 و20 و30. يعني تعرف أحيانا تنزعج من الذي يبالغ. فمسكت الدكتور عبد الرحمن قلت يا دكتور الأخ قاعد الظاهر يصرف علينا 30,000 و40,000 السائق. قال يا شيخ هذا ليس سائقا ولكنه تقديرا لأنكم أتيتم من السعودية، فإنه قال أنا الذي سأقودهم. هذا الرجل لولا الله سبحانه وتعالى لما أسلمت أفريقيا. شخص بسيط جدا يعيش في منزل من القش ويمكث بين أهله هناك. يقول الدكتور أنا أقول إن عدد المسلمين في كينيا يتجاوز 1,000,000 شخص. هذا الرجل يعود له عفوا في الناحية التي يعيش فيها الشيخ علي في كينيا عدد المسلمين أكثر من 1,000,000. يقول يعود له الفضل بعد الله عز وجل في إسلام هؤلاء جميعا. جلست مع الشيخ علي قلت ما خبرك الشيخ علي؟ قال كنت طفل صغير فسمعت عن الدكتور عبد الرحمن الصميط فذهبت إليه أستعلم من هو هذا الرجل. يقول فحبب الله عز وجل لي الإسلام فأسلمت وعمري 10 سنوات، وكان اسمي الكينج، اسمه كينج الملك. فيقول أنا يقول قلت ما عملك قبل الإسلام؟ يعني معذرة لكن هذا هو العمل. يقول أنا كنت أمهر صائد فئران في المنطقة كلها، يعني إذا قالوا من الصياد قالوا علي جريسة. طبعا ليش يصيد الفئران؟ يقول نقسمها إلى قسمين، قسم نأكله في منزلنا وقسم نبيعه للآخرين. فهذه حياته، يصيد فئران ويبيع فئران ويأكل فئران. يقول لما أسلمت أتى إلي والدي فضربني ضربا عظيما وما زال يضربني وأنا مصر على إسلامي، حتى أتى يوم من الأيام فأخذني وهو في العاشرة من عمره فربطه في شجرة. يقول فأتى بكلب فذبحه أمامي ثم أخذ كبد الكلب وبدأ يطعمه ابنه وقال علي المسلم يأكل الكلب. يقول فأصررت على إسلامي ثم بعد ذلك ذهبت وهاجرت إلى أوغندا وتعلمت هناك ثم مررت بالسودان ثم عدت إلى أرضي أدعو الناس إلى الله عز وجل. والناس بالفطرة يعني نحن كنا نسير أيها الإخوة وكنت يعني أرتدي هذا الزي فكان الناس إذا رأونا قالوا أنت عربي؟ أقول نعم. من مكة؟ أقول نعم. قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعداد كبيرة يقولون نحن ننتظر أي شخص يأتي من هذه البلاد ومن مكة لنعلن الوحدانية لله عز وجل وبدون أن نقدم لهم أموال أو أي أمر آخر. هم يدخلون إلى الإسلام بقناعة. يقول بعد ذلك بدأت أدعو إلى الله لكن يقول مكثت 20 سنة لم أرى والدي ولا والدتي. ذهبت إليهم عرضت عليهم الإسلام لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا الدين. ثم يقول في يوم من الأيام وتأملوا أيها الإخوة الله عز وجل إذا أراد أمرا تممه ومع الدعاء فإن الله عز وجل لا يخيب من أقبل إليه ورجاه. يقول في ليلة من الليالي أو قبل ذلك أرسل لي والدي أنني سآتي إليك. يقول كنت وقتها مسؤولا عن أحد المراكز الإسلامية فهيأت وأعددت له العدة فانتظرته الظهر والعصر والمغرب والعشاء الساعة 1 فجرا وإذا بوالدي يقبل على المركز الإسلامي. 20 سنة من الفراق بعد ذلك الأذى والعذاب الذي لحق الشيخ علي أقبل إليه والده. يقول علي فلما رآني ورأى مكانتي ومنزلتي قال يا علي والله إن دينا رفعك من أن تكون صائد فئران إلى أن تكون مشرفا على هؤلاء المسلمين لهو دين لا يميز بين أتباعه. قلت يا والدي أرجوك أسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فأخذت كالمجنون في مكاني أتراقص وأصيح وأكبر حتى أيقظت كل من في المركز. يقول قلت له يا والدي نريد أن نعرض الإسلام على والدتي. يقول ذهبنا إليها فعرضت عليها الإسلام فأسلمت مباشرة. بعد أسبوع توفي والده. توفي والده خرج من الدنيا لكنه خرج بلا إله إلا الله. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت للشيخ عبد الرحمن الصميط كم أسلم على يد الشيخ علي قريسة؟ قال لا أكون مبالغا إذا قلت إن 1,000,000 مسلم دخلوا الإسلام بسبب هذا الرجل. طيب نحن ماذا قدمنا للإسلام؟ نحن نملك إمكانيات أحسن من الشيخ علي. نحن لم ننشأ نأكل فئران أو نصطاد فئران، نشأنا على الإسلام منذ نعومة أظفارنا ونحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب ماذا قدمنا للإسلام؟ لا نبتعد، ما الذي قدمناه لأمتنا؟ ما الذي قدمناه لمجتمعنا؟ ما الذي قدمناه لأقاربنا؟ ما الذي قدمناه داخل أسرتنا؟ ما الذي قدمناه لأبنائنا وإخواننا وأخواتنا؟ بعض الناس للأسف لم يقدم شيء. أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا الإسلام وأعظم ما نحمد الله عز وجل به على هذه النعمة هو أن ندعو الناس إلى هذا الدين وأن نثبتهم على الإسلام. أيها الإخوة شبابنا يعانون أحياناً من اضطرابات فكرية ومن اضطرابات نفسية ومن إعراض وبعد عن الله عز وجل. أين دورنا في أن نقدم لهم هذا الدين كما قدمه محمد عليه الصلاة والسلام؟ فالمجتمع بحاجة ماسة أن نفعل شيئا. لا بد لكل واحد منا أن يكون فاعلا وأن يقدم شيئا وأن يضع بصمة وأن يكون له أمر لعل هذا الأمر يكون به نجاته في الدنيا والآخرة. تعلمون الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فكان لهم هذا الخير والنجاة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا جميعا. طيب، من أفريقيا أنتقل بكم إلى ألبانيا. ألبانيا إذا تذكرناها تذكرنا الإمام الجليل الذي اعتنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشيخ من؟ ها يا أخوان، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. دخلنا إلى ألبانيا. ألبانيا أرض مليئة بالحضارات. في عهد الدولة العثمانية في سنة من السنوات كان 50 وزيرا للخليفة كلهم من ألبانيا، قادة الجيوش العظام من ألبانيا، والألبان يتميزون بشدتهم وصلابتهم وقوتهم، لكنهم رزخوا تحت الشيوعية لأكثر من 35 سنة. تخيل معي 35 سنة الشيوعية تكتم على أنفاسهم. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحكم عليه بالإعدام. وأتذكر أنني التقيت بمجموعة من كبار السن فيقولون ذقنا العذاب وذقنا ألوانا من الفتن والمحن من أجل أن نثبت على ديننا. 35 سنة وهم في هذه الشيوعية. فماذا حدث بعد 35 سنة؟ طبعا الشيوعية لا دينية، ممنوع أنك تتدين بأي دين، لا إله والحياة مادة. التقيت برجل عمره 80 سنة، عاش مرحلة الإسلام ثم عاش مرحلة الاضطهاد والطغيان، ثم بعد ذلك فرج الله عنهم بزوال الشيوعية، واسمه الحاج جعفر. 80 سنة وهذا الرجل ثابت على دينه. سألته أيام الشيوعية كيف كنتم تعبدون الله عز وجل، فقال كنا نعمل التالي. نحن الآن إذا أذن بإمكان الواحد يذهب يصلي ويعبد الله ويدعو إلى الله ويجد الناس جميعا يدعمونه في هذا الخير. يقول كان إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان نأخذ الإذاعة فندخل في مغارات وفي كهوف أو في يعني في قبو أحد المنازل فنأخذ الإذاعة، أول دولة عربية تعلن رمضان نصوم معها. طيب، يقول فكان الحرس الشيوعي يبحثون عنا. استدعوا الحاج جعفر يوم من الأيام، قالوا سمعنا أنك مسلم. قلت لا أنا لست مسلما. قالوا سمعنا أنك صائم. قلت أنا لست بصائم، لأن معنى لو قال أنا صائم معنى ذلك سيقتل. يقول فأتى القائد فقدم لي كأس خمر، قال إذا كنت غير صائم وغير مسلم اشرب هذا الخمرة. يقول فاضطررت لشربها. يوم من الأيام دخلوا علينا ونحن نصلي فأبرحونا ضربا وعذابا وهوانا، ودخلنا في أنفاق وسراديب مظلمة إلى أن فرج الله عنا. يقول في هذه الأثناء، في هذه الأثناء أنا تمنيت أنني أحضرت الصور معي لتروها. يقول في هذه الأثناء وإذا بي أنام، تعرف إنسان مضطهد ومع ذلك ثابت على دينه. يقول كان يسلينا قول النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا جعفر أثبت على دينك وستعتلي مكانا طويلا لتعلن الوحدانية لله. ثم أخذني وعانقني. اليوم التالي نفس الرؤيا، والثالثة. يقول وبعد 35 سنة من الشيوعية التي خنقت أنفاسنا وإذا بها تذهب بلا رجعة. يقول فقررت أن أحقق تلك الرؤية. ما الذي يفعله؟ يقول ذهبت، وبإمكانكم أن تكتبوا في الإنترنت الحاج جعفر لتروا هذه الصور. يقول أخذت مزرعة أو مصنع، هذا المصنع لصناعة الخبز، يقول فحولت المصنع فجعلته مسجدا، مسجد صغير جدا، وكان له منارة ارتفاع هذه المنارة 35 متر. هذا الرجل أيها الإخوة في كل يوم ولمدة في كل يوم وفي 5 فروض يصعد 35 متر من أجل أن يصعد إلى أعلى هذه المدخنة ويعلن الأذان والوحدانية لله عز وجل. بإمكانكم أن تروه وهو يؤذن ويبكي ويسكب تلك العبرات وتلك الدموع الحارقة. تروا ذلكم الجسم الذي قد تخطى 80 ومع هذا يصعد هذا الارتفاع في كل يوم 5 مرات. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقول أحد السلف: هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. 80 سنة، 80 سنة أيها الإخوة، ويصعد كل يوم 5 مرات. يقول هذا الرجل: والله إن هذا الأمر أحب لي من أموال الدنيا. يقول بلهجته البسيطة: هذه المدخنة كانت تخرج الدخان في زمن الشيوعية، وهي الآن تخرج الإيمان ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أمثلة كثيرة وعديدة لأولئك الأشخاص الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم من أجل لا إله إلا الله ومن أجل محمد رسول الله. من المواقف أيضا، ننتقل إلى شرق آسيا، إلى أندونيسيا، ومع ذلك الشاب، يعني سأضرب لكم، يعني أعرف به، هو عبارة عن ماذا؟ هو شاب لكن عبارة عن رأس وصدر وبطن فقط، رأس وصدر وبطن، هذه حياته. بإمكانكم أن تروه كيف يسير وكيف يتنقل وكيف يمشي بين الناس. تخيل بالله حياتك بهذه الطريقة، رأس وصدر وبطن، كيف تكون حياتك؟ والله يا إخوة وجدت عنده من السعادة ومن السرور ومن الفرح ما لم أره عند غيره. ما الذي عمل؟ يقول: أنا مسلم، لابد أن يكون لي شيء، لابد أن أخدم الإسلام، لابد أن أخدم المسلمين. كيف تخدمهم وأنت بالكاد، يعني أنت تخدم، أنت تنقل ذات اليمين وذات الشمال. يقول: حفظت القرآن، لابد أن يكون له مشروع. يقول: فقررت أن أعمل مشروع صغير، وهو عبارة عن ماذا؟ طبعا هذا الرجل أيها الإخوة لو تدخلون إلى منزله، تشوفون منزله إن شاء الله في الإنترنت، منزله عبارة عن ارتفاع المنزل 1.5 متر، لأنه يعني لا يستطيع أن يصل إلى السقف، فكنا ندخل ونجلس لأننا لو وقفنا ضربنا السقف. وكل شيء مهيأ عنده بحسب هذه الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. يقول: فقررت أن أنزل في الشوارع وأن أجمع أطفال المسلمين. لماذا؟ قال: لأن النصارى يأتون فيأخذون أطفال الشوارع. يقول: فأخذهم في منزلي فأربيهم. عرضت المشروع على أحد المحسنين فبنى لنا مركزا، فأصبح هذا المركز يعلمهم من خلاله القرآن ومبادئ الإسلام ويربيهم على الإسلام وعلى القيم. رأيت هؤلاء الأطفال وهم يفرحون به فرحا عظيما، رأيته وهو من أعظم المشاهد وهو يصلي بهم. تخيل، يصلي بهم وهو يسجد، فإذا سجد وقع جسمه جميعا على الأرض. فقلت: يا سبحان الله، الله عز وجل من علينا بالأجسام، من علينا بالصحة، من علينا بالعافية. الله أكبر، الصلاة خير من النوم، ونحن لا نقوم ولا نستيقظ من مكاننا. وهذا الرجل لا أقدام ولا جوارح تساعده على أن يسير، ومع ذلك يصر على أن يكون إماما ومربيا ومعلما وبانيا لهؤلاء الأجيال، فسبحان من صنع الإيمان في قلوب هؤلاء. إخواني، الصحابة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تراهم ليسوا من كوكب آخر، ليسوا من بلوتو ولا من زحل، هم من مثلنا، يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويحبون الدنيا ويفرحون بالأموال وبالأهل وبالأولاد، لكن القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصنع أرواحهم وأن يبني أرواحهم قبل أن يبني أجسادهم. لا نريد أجسام طويلة وعضلات مفتولة لكن هذا القلب لا يؤمن بالله، نريد أن نبني الأرواح بناء سليما صحيحا حتى يكون أثره على المجتمع كبيرا بإذن الله عز وجل. الموقف الأخير الذي أقدمه لكم هو من كازاخستان. كازاخستان هي آخر دولة إسلامية من جهة الشرق، يأتي بعدها الصين وهي دولة شيوعية. والعجيب أيها الإخوة أن الحد الفاصل بين الصين وبين كازاخستان يوجد هناك معلم يفتخر به المسلمون، وهو عبارة يسمونه مسجد أبو مسمار، وهذا المسجد لا يوجد فيه مسمار واحد. هو عبارة عن أحد المسلمين كان يعمل في الهندسة فقرر أن يبني مسجدا من خشب وألا يستخدم في بنائه المسامير، واستطاع أن يحقق هذا الأمر. فهذا المسجد الخشبي أبو مسمار الذي ليس فيه أي مسمار هو الحد الفاصل بين الصين وبين دولة كازاخستان المسلمة. كازاخستان أيضا لا زالت يعني لم تخرج من الشيوعية إلا قبل 18 سنة. هذه الدولة الكبيرة المترامية الأطراف لا زال آثار الشيوعية فيها، لازلت تلمس أثر الشيوعية في النساء، في التبرج، في السفور، لا تزال تلمس هذا الأمر في الرجال وإدمانهم على الخمور. يعني أذكر لكن لا زالوا يفرحون فرحا عظيما بالإسلام، ولا زالوا ينتمون انتماء شديدا لهذا الإسلام. يعني أذكر أنني كنت أسير في الشارع فدخلت أحد المطاعم فرآني شخص فأتى إلي قال أنت مسلم؟ قلت نعم. قال من أين؟ قلت أنا من مكة. فأخذ يعانقني ثم ذهب، فمن فرحته بي ذهب فشرى لي كاس خمر وقال أنا أقدم لك هذا المشروب وهو أغلى ما نملك. قلت عز الله ما قدمت لي خير. فكان يعني قد يعصي الله ويفعل هذه المعاصي لكن لا يترك أبدا انتماءه لهذا الإسلام. يعني أذكر نعود قليلا إلى ألبانيا، كنا نسير في الطريق فكان قائد حافلة يسير مسرع، فلما رآنا وإذا به يتجه بالحافلة نحونا، فظننت أنه رآنا بالزي السعودي، يعني الرجل حقد علينا أو لا زالت بعض الصور عن المسلمين والسعوديين في ذهنه، ونزل من سيارته ويرفع أعلى صوته ولا زلت أنظر إلى وجهه الشاحب وقسمات وجهه وهو يقول مسلمان مسلمان. أقول من معي؟ ما الذي به؟ قال هو فرح لما رآكم تذكر انتماءه وجذوره الإسلامية ففرح برؤيتكم لهذا الأمر. الناس تقبل على الإسلام وتحب الإسلام، لكن هل نبلغ هذا الدين وهذه الرسالة العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، دين الله عز وجل سيمضي وهو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن تولينا عنه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لكن هل ننال شرف أن نخدم هذا الدين وأن نخدمه وألا نستخدمه لأغراضنا الشخصية؟ وإلا فإن تركناه فإن هذا الدين منصور ولا يزال محفوظ بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. في كازاخستان مواقف عديدة ومتنوعة، لكن أختم بهذا الموقف لتروا أيها الإخوة ثمرة الإيمان. شاب أو رجل كبير في السن التقينا به، فكان يتحدث عن طفلة صغيرة لا تتجاوز 9 من عمرها وهي ابنته، يتحدث عنها بألم وحرقة. فقلت له: ما الذي حل بها؟ قال: يا شيخ، قبل 2 أصيبت بصداع، صداع في رأسها عظيم، فذهبت بها إلى الأطباء فقاموا بتشخيصها تشخيصا خاطئا، فأجروا لها عملية جراحية، فلما استيقظت ذهب بصرها. يقول: تعرف الأب وحرقته على فلذة كبده، يعني خاصة الأباء، يمكن الشباب ما يشعرون بهذا الأمر، الأب له حنو غير طبيعي وخاص لبناته. تخيل أن هذه البنت هي أصغر بناتك، فلذة كبدك، ثم أنت بجوارها في المستشفى وقد ربط على وجهها كاملا لأنه تم إجراء عملية خطيرة في رأسها. الأطباء يزيحون هذا الشاش والقطن عن وجهها، والأب يترقب ما الذي يحدث. هو كان يأمل شيئا واحدا، أن يذهب الصداع الذي لحق بابنته، يسير والأمل يحدوه والشاش يذهب عن وجه ابنته، حتى ذهب الشاش تماما. البنت لا زالت مغمضة عينيها. هل تشعرين بالصداع؟ قالت: نعم، لا زال رأسي يؤلمني. قال الطبيب: افتحي عينيك. فتحت عينيها، قالت: أين أبي؟ اقترب منها. في هذه اللحظة تقول لأبيها: يا أبتي، أضئ النور. الأب بغير وعي، النور مضاء، لكنه بغير وعي ذهب فأطفأه، فعاد إليها فقالت: لا أرى شيئا. فعادوا فأشعلوا الإضاءة مرة أخرى، فإذا بهذه الفتاة تفقد بصرها. هذا الرجل انهار باكيا أمامها، وهو من الدعاء إلى الله، لكنه لم يتحمل هول المصيبة فخر مغشيا عليه. البنت تقول لأبيها وهي تبكي، تقول: أريد أن أرى، أنا لا أرى شيئا، أريد أن أراكم. في ذهول عظيم ذهب الوالد عنها. أعاد الأطباء تقييم الحالة الطبية لهذه الفتاة، لكنها قرروا أن بصرها قد ذهب. يقول والدها: وبينما أنا أجلس بجوارها أبكي لهول المصيبة التي حلت بنا، قلبت كياني. يقول: كل شيء تغير في حياتي بسبب هذا الأمر. قالت: يا أبتي، أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: لا تحفظ القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها تنطق بهذه الآية العظيمة. قالت: يا أبتي، أنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول: والله لكأني أستمع إلى الآية لأول مرة. قالت: أنا أريد شيئا، أريد أن أحفظ القرآن. يقول: وفي سنة كاملة، وعمرها الآن 11 سنة، وإذا بها تحفظ القرآن عن ظهر قلب. ذهبت إلى هذه الفتاة فوجدتها، ووجدت البراءة على محياها، وجدت تلك الطفلة التي تربت على الإيمان وعلى القرآن. فقلت لها: يا أمينة، هل ترجين شيئا؟ هل تتمنين شيئا؟ بطبيعة الحال ستقول: أريد أن الله عز وجل يرد علي بصري. فقلت: ماذا تريدين؟ بماذا تدعين الله عز وجل؟ قالت: أنا دائما وأنا أقرأ القرآن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من الداعين إلى دين الله عز وجل. قلت والله لقد أتعبتنا وأتعبت هممنا وأتعبت أنفسنا التي تتعلق بالدنيا وما فيها، طفلة تأتي من آسيا الوسطى من أرض الإمام البخاري وأرض الإمام الترمذي وأرض العلماء والأخيار من أجل أن تحمل هذه الأمنية وتحمل هذا الهم. الذين في سنها كم يحملون منها؟ ما الهم الذي يتحملونه؟ هذه أيها الإخوة مواقف وعبر، وبإمكانكم أن تتابعوها عبر مواقع الإنترنت، لعل الصورة أن تكون أبلغ من الحديث عن هذه المواقف العظيمة. الذي أردت أن أقوله لكم، ما دام فينا عرق ينبض، ما دمنا نتنفس الهواء، ما دمنا نعيش في هذه الأرض، فالله الله ألا يفجأنا هادم اللذات ومفرق الجماعات إلا وقد خدمنا دين الله عز وجل. الله الله أيها الإخوة، أن يخرج كل واحد منا اليوم بعد هذا اللقاء ليبحث عن مشروع أو أمر أو عمل يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. إخواننا في هذا الملتقى جمعوكم، فماذا عساكم أنتم فاعلون؟ الأمة بحاجة إلى كل فرد منكم، بحاجة إلى كل واحد منكم، بحاجة إلى صوت كل واحد، بحاجة إلى همة كل واحد منكم. فالأمة بحاجة ماسة إلى أبنائها، فانصروا دين الله واخدموا هذه الشريعة العظيمة لتنالوا خيرها وبركتها وعزها وكرامتها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر أمورنا وأن يفرج كروبنا وأن يشرح صدورنا وأن يحصن فروجنا وأن يحفظ قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرفع لا إله إلا الله، وأن يرفعنا بها، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.